بسم الله الرحمن الرحيم. دخلنا في باب قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما. ما المقصود بالآية؟ نعم، تثنية الضمير جعل له شركاء، جعل يعني جنس الذكور والإناث. والأول الضمير في قول آتاهما، هذا محور فلما آتاهما صالحا، فكانت هذه نعمة فقابلها ذريتهم بالكفر والشرك بالله، ولا شك أن المقصود به شرك العبادة. ما الدليل على ذلك؟ أنه أراد شرك العبادة، فتعالى الله عما يشركون. الآية التي بعدها: يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، إلى آخره. حديث سمرة لما ولدت حواء طاف بها إبليس قال سمي عبد الحارث، إلى آخره. ما حال حديث سمرة؟ ضعيف، ما سبب ضعفه؟ نعم عندك؟ نعم، عمر بن إبراهيم ضعيف وقد منكر عليه هذا الحديث، والحسن نفسه قد أفتى بخلاف هذا أو فسر الآية بخلاف ذلك. كذلك الحسن لم يسمع عن سمرة إلا حديث العقيقة. يقول: كيف تفسر الآية على قراءة نافع وغيره وجعل له شركا فيما آتاهم؟ تحمل على القراءة الثانية، وماذا الآية التي بعدها تبين: يشركون ما لا يخلق شيئا، أي كان الشرك حاصل في ذريته، وكان يعتبر من كفر النعمة أيضا، حيث أنعم الله عليهم بالولد فصار في الذرية من يشرك بالله. يقول: كلمة العلماء فيه نظر، هل يراد به الجرح مطلقا؟ أنا على حسب، بعضهم يطلقها على الجرح، بعضهم يطلقها على أن المسألة تحتاج إلى بحث أكثر، بعضهم يطلقها على أن في المسألة شيء وإن لم يستحضر ماذا فيه، وهكذا. يكفي أوراق. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله، قال المصنف رحمه الله: قال ابن حزم: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد أمر وعبد الكعبة وما أشبه ذلك، حاشا عبد المطلب. حاشا عبد المطلب يعني مباح، يعني باستثناء من الإجماع، لأنه لم يحصل إجماع، وإلا فالصحيح أنه أيضا ممنوع منه. فماذا عن جد النبي عليه الصلاة والسلام؟ أولا قيل اسمه شيبة، عبد المطلب لقب، حيث أنهم ذكروا في قصة تسمية عبد المطلب أنه جاء من المدينة مع أحد أجداده وقال له المطلب، فكان قد اسود من الأسفار فظنوا أنه اشتراه عبدا له، فقالوا عبد المطلب، وإنما كان هو أحد أقربائه، أظن ابن أخيه، أو فأطلقوا عليه عبد ظنه أنه اشتراه، وإنما هو كان في المدينة عند أخواله فأتى به معه إلى مكة. ثانيا، حتى على القول بالتسمية فهذا إخبار، لأنه قد مات وهو أحد أجداده، فمن باب الإخبار باسمه: أنا أبدا عبد المطلب، أي من حكمة تسمى بهذا. لكن أهل السير يذكرون هذا، يذكرون أن اسمه شيبة وأن عبد المطلب لقب، أظن سيأتي إشارة إلى هذا. طيب. قال ابن حزم: وعالم الأندلس أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم القرطبي الظاهري صاحب التصانيف، توفي سنة 56 و400 وله 72 سنة. وعبد المطلب هو جد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ابن هاشم بن عبد مناف، وهو ابن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنان بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. هذا متفق عليه، إلى هذا إلى عدنان متفق أهل النسب عليه، وما بين عدنان وإسماعيل عليه السلام مختلف فيه. قال: وما فوق عدنان مختلف فيه ولا ريب. ايش عندكم هكذا ولا ريب؟ ماذا النسخ الاخرى بعدها حكى رحمه الله؟ قال حتى رحم الله اتفق العلماء على تحريم كل ما عبد لغير الله. أي أنا من أجل هذا سألتكم، حصل عندنا سخط. إيش أين الأوراق الله ما هو موجود اليوم عندك؟ إيش الموضة موجود يعني؟ ولا ريب أنهم من ذرية عندكم، أنه أو أنهم، أنهم أيضا موجودة في الأوراق، ما أدري كيف سقط من الكتاب. ولا ريب أنهم من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليهم السلام، أنهم من ذرية إبراهيم، ذرية إسماعيل، نعم إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليهم السلام. قال حكى رحمه الله اتفاق العلماء على تحريم كل ما عبد لغير الله، لأنه شرك في الربوبية والإلهية، لأن الخلق كلهم ملك لله وعبيد له، استعبدهم لعبادته وحده وتوحيده في ربوبيته وإلهيته. فمنهم من عبد الله وحده في ربوبيته وإلهيته، ومنهم من أشرك به في إلهيته وأقر له بربوبيته وأسمائه وصفاته وأحكامه القدرية جارية عليهم ولا بد، كما قال تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فهذه العبودية العامة، وأما العبودية الخاصة فإنها تختص بها الإخلاص والطاعة، كما قال تعالى أليس الله بكاف عبدا ونحوها. قوله حاشا عبد المطلب هذا استثناء من العموم المستفاد من كل، وذلك أن تسميته بهذا الاسم لا محذور فيه، أي هو بعينه عبد المطلب جد النبي عليه الصلاة والسلام، التسمية بهذا الاسم أي في حقه بعينه، أما غيره ما يتسمى بعبد المطلب، لأنه هو إنما هو لقبله من عبودية الرق. وذلك أن تسميته بهذا الاسم لا محذور فيه، لأن أصله من عبودية الرق، وذلك أن المطلب أخا هاشم قدم المدينة وكان ابن أخيه شيبة هذا قد نشأ في أخواله بن النجار من الخزرج، لأن هاشما تزوج فيهم امرأة فجاءت منه بهذا الابن، فلما شب في أخواله وبلغ سن التمييز سافر به عمه المطلب إلى مكة بلد أبيه وعشيرته، فقدم به مكة وهو رديفه، فرآه أهل مكة وقد تغير لونه بالسفر، فحسبوه عبدا للمطلب، فقالوا هذا عبد المطلب، فعلق به هذا الاسم وركبه، فصار لا يذكر ولا يدعى إلا به، ذكر في السير بدون إسناد، فلم يبقى للأصل معنا مقصود، لأنه يصير من عبودية الرق، وهذا جاهز أن ينسبق عبد بني فلان أو عبد فلان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا ابن عبد المطلب، وقد صار معظما في قريش والعرب، فهو سيد قريش وأشرفهم في جاهليته، وهو الذي حفر زمزم وصارت له السقاية وفي ذريته من بعده. وعبد الله والد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد بني عبد المطلب، وتوفي في حياة أبيه. قال الحافظ صلاح الدين العلائي في كتاب الدرة السنية في مولد خير البرية، كان سن أبيه عبد الله حين حملت منه آمنة برسول الله صلى الله عليه وسلم نحو 18 عاما، ثم ذهب إلى المدينة ليمتار منها ثمرا لأهله، فمات بها عند أخواله بني النجار، والنبي صلى الله عليه وسلم حمل على الصحيح. قلت وصار النبي صلى الله عليه وسلم لما وضعته أمه في كفالة جده عبد المطلب، وبعد عبد المطلب في كفالة من؟ أبي طالب. قال الحافظ الذهبي رحمه الله توفي أبوه عبد الله وللنبي صلى الله عليه وسلم 28 شهرا، وقيل أقل من ذلك، وقيل وهو حمل، توفي بالمدينة وكان قد قدمها ليمتار بها تمرا، وقيل بل مر بها راجعا من الشام وعاش 25 سنة. قال الواقدي وذلك أثبت الأقاويل في سنه ووفاته. وكل هذا مذكور في السير بدون أسانيد صحيحة، لكن اشتهر فقط. قال وتوفيت أمه آمنة بالأبواء، وهي راجعة به صلى الله عليه وسلم إلى مكة من زيارة أخوال أبيه بني عدي بن النجار، وهو يومئذ ابن 6 سنين و100 يوم، وقيل ابن 4 سنين. فلما ماتت أمه حملته أم أيمن مولاته إلى جده، فكان في كفالته إلى أن توفي جده. وللنبي صلى الله عليه وسلم 8 سنين، فأوصى به إلى عمه أبي طالب. إلى عمي أبي طالب انتهى كلام الحافظ. يقول ابن حزم إذا كان مبتدعا فلماذا ينقلون أقواله ويقرؤون كتبه؟ ابن حزم كان متجردا للأدلة، فكان شيخنا رحمه الله شيخ مقبل يقول ما لا زل فيجعلها زلة، لأنه كان يقدم كتاب السنة، ما يقدم الرأي ولا الهوى، فكانت هذه زلات في حقين، فهو يعتبر من أهل السنة على الصحيح، وله زلات في دار العقيدة، والمتقدم من العلماء الذين لهم زلات في العقيدة إن علم أنها قامت عليهم الحجة فيودع مثل هذه الزلات العظيمة في العقيدة، وإن لم يعلم فيبقى على الأصل ويقال زلة في حقه. فنحن لا نعلم أن هناك من بين ابن حزم وأقام عليه الحجة، فنبقى على الأصل أنه من أهل السنة له زلات كحال غيره من له زلات في العقيدة من أهل العلم. قال المصنف رحمه الله عن ابن عباس في الآية قال لما تغشاها آدم حملت فأتاهما إبليس قال إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة لا تطيعاني أو لأجعلن له قرني أيل فيخرج من بطنك فيشقه ولا أفعلن يخوفهما. سمياه عبد الحارث فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا. ثم حملت فأتاهما فقال مثل قوله فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا. ثم حملت فأتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث، فذلك قوله جعل له شركاء فيما أتاهما. رواه ابن أبي حاتم، أخرجه ابن أبي حاتم من طريق شريك القاضي عن خصيف الجذري عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. إسناد ضعيف لضعف شريك وخصيف، وشريك قد توبع تابعه عتاب بن بشير عند سعيد بن منصور، فبقيت العلة في خصيف الجذري. قال علامة العثيمين رحمه الله في القول المفيد هذه القصة باطلة من وجوه. أحدها أنه ليس في ذلك خبر صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حتى الأثر حتى المذكور هنا أثر وليس مرفوعا، يعني لو صح ابن عباس لقيل علمنا الإسرائيليات، ولكن لم يصح في خصيف الجزري. قال أحدها أنه ليس في ذلك خبر صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال ابن حزم إنها رواية خرافة مكذوبة موضوعة. الثاني يمتنع غاية الامتناع أن يذكر الله تعالى الخطيئة من آدم وحواء ولم يذكر توبتهما، والله تعالى إذا ذكر خطيئة بعض أنبيائه ورسله ذكر توبتهم منها، يعني في الآية جعل له شركاء فيما أتاهم، كيف يذكر المعصية ولم يذكر التوبة في حق الأنبياء؟ والمعلوم في الآيات الأخرى أنه إذا ذكر ماذا معصية النبي ذكر التوبة كما حصل في حق آدم عليه السلام. الثالث أن الأنبياء معصومون من الشرك باتفاق العلماء. الرابع أنه ثبت في حديث الشفاعة أن الناس يأتون آدم فيطلبون منه الشفاعة فيعتذر بأكله من الشجرة وهو معصية، ولو وقع من الشرك لكان اعتذاره به أعظم وأولى وأحرى. الخامس أن في هذه القصة أن الشيطان قال لهما أنا صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة، وهذا لا يقوله من يريد الإغواء، يعني كيف يذكرهم بعمله ذلك. السادس أن قوله في هذه القصة لجعلن له قرني أي إما أن لا يصدق فلا يمكن أن يقبل قوله، وهما يعلمان أن ذلك غير ممكن في حقه. السابع قوله تعالى فتعالى الله عما يشركون. عندك بقي كلام في الأول؟ بقي كلام السادس ها؟ الله سبحانه. إما أن يصدق ذلك، وهذا شرك في الربوبية لأن نقص بعد قوله إما أن يصدق ذلك، بعد قوله ذلك صار خسر. إما أن لا يصدق لأن حصل السقط بعد قوله لا يجعلن لو قرن عير، بعد قوله لا يجعلن لو قرن عير. طيب اكتب إما أن يصدق ذلك، إما أن يصدق ذلك، وهذا شرك في الربوبية، وهذا شرك في الربوبية لأنه لا خالق إلا الله، لأنه لا خالق إلا الله. وإما أن لا يصدقا، وإما أن خلاص، وإما أن لا يصدقا موجود عندنا. قال وإما أن لا يصدقا فلا يمكن أن يقبل قولهما، يعلمان أن ذلك غير ممكن في حقه. السابع قوله تعالى فتعالى الله عما يشركون بضمير الجمع، ولو كان آدم وحواء قال عما يشركان، انتهى بتصرف واختصار يسير. إذن خلاصة هذه كم ذكر العلامة العثيمين أوجه لبطلان قصة سبعة أوجه، وهي أوجه جيدة والله المستعان. قال وله بسند صحيح عن قتادة قال شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته. بقي كلام ما قرأناه ماذا؟ وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله لئن آتيتنا صالحا قال أشفقا أن لا يكون إنسانا، وذكر معناه أيضا عن الحسن وسعيد وغيرهما. أثر قتادة صحيح كما قال المصنف وهو عند ابن جرير بن أبي حاتم، وأثر مجاهد أخرجه ابن أبي حاتم وفي إسناده يحيى بن اليمان وفي ضعف، وأثر الحسن أخرجه ابن جرير بن أبي حاتم من طريق معمر الحسن وفيه انقطاع، معمر لم يسمع منه. وأثر سعيد بن جبير أخرجه ابن أبي حاتم وفي سالم بن أبي حفص ضعيف. إذن ثبت أحد أثر قتادة، وتفسير قتادة شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته أخذ به كثير من المتأخرين، أي أنهم سماه شركا في الطاعة، لكن سياق الآية لا يناسب هذا التفسير، سياق الآية لا يناسب أبدا هذا التفسير، من حيث أنهم أطاعوه ولم يقدموا له عبادة، سماه شركا في الطاعة. وشرك الطاعة لا يلزم منه التكفير، فالإنسان قد يطيع الشيطان في عمل المعاصي والمنكرات وليس ماذا مشركا بذلك. فكل من قدم ما تهواه نفسه أطاع الشيطان بتزيين، فشرك الطاعة لا ليس شركا أكبر. ولذلك بعض أهل العلم وجه حديث تعرف عبد الدينار عبد الدرهم نعم على أنه شرك في الطاعة، حيث أنه أطاع هواه وقدم دنيا على أخرى. نعم. قال قوله عن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية، قد قدمنا نظيره عن ابن عباس في المعنى. قال شيخنا رحمه الله أن هذا الشرك في مجرد تسمية لم تقصد حقيقتها. قال العثيمين رحمه الله معلقا على ذلك، وهذا بناء على ما ذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما، والصواب أن هذا الشرك حق على حقيقته، وأنه شرك من إشراك بني آدم. ولهذا قال تعالى في الآية نفسها أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، فهذا الشرك الحقيقي الواقع من بني آدم انتهى. قال وهو محمل حسن يبين أن ما وقع من الأبوين من تسمية ابنهما عبد الحارث إنما هو مجرد تسمية لم يقصد تعبيده لغير الله، وهذا معنى قول قتادة شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته. قال في مسألة الأولى تحريم كل اسم معبد لغير الله، الثانية تفسير الآية، الثالثة أن هذا الشرك في مجرد تسمية لم يقصد حقيقتها، نعم تقدم التنبيه، الرابعة أن هبة الله للرجل البنت السوية من النعم. لماذا خص البنت؟ لم كانوا يتشاءمون بذلك وهي نعمة. الخامسة ذكر السلف الفرق بين الشرك في الطاعة والشرك في العبادة كقول قتادة. إذن هذه القصة تكون من مما لم يثبت وهي باطلة منكرة، وهذا مما يؤخذ على كتاب التوحيد من الأحاديث المنكرة أو الضعيفة والباطلة، كم تقدمت معنا قصص منكرة أو أحاديث شديدة الضعف، هذا أحدها. ما حديث سمرة تعتبر أيضا منكرا. قبله أيضا حديث أبي سعيد. حديث أبي سعيد ما هم من ضعف اليقين، تذكر من في إسناد؟ من يذكر؟ محمد بن مروان السدي. نعم كذاب. ما هذا عندك خير؟ ما سمعت. طيب وهي أنا أخوان بقي حديث شديد الضعف مرت معا أو منكر. من الحديث المنكر أيضا التي أنكرت لكن هي تعتبر من المعلول، حديث النواس بن سمعان في قصة استراق السمع. حديث النواس بن سمعان أيضا منكرا وحكم ببطلان. بقي حديث آخر نسينا، أثر بن مسعود. لا يعني هذا ضعف يسير، أنا أردنا الضعف الشديد. بقي واحد من يذكره، هي قصة الشعبي وقتله في الذي قتله عمر، تذكر من في إسنادها في بابها؟ هذا هو لم ترى إلى الذين يزعمون. نعم فيها محمد بن السائب الكلبي وهو كذاب ومتروك. قصة الشعبي يعني التي حكاها مرسلة، كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصوم. لا الشعبي ضعيف، لكن التي بعدها وقيل نزلت في رجلين اختصما، قال أحدهما أن ترافع إلى النبي عليه الصلاة والسلام فترافع إلى كعب بن الأشرف إلى عمر. فيه محمد بن السائب متروك وأبو صالح ضعيف ولم يسمع من العباس. طيب بقي وقت نقرأ. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. قال المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس: يلحدون في أسمائه يشركون. لم يجد عن العباس بهذا اللفظ، وإنما جاء ذلك عن قتادة كما ذكره أيضا الشارح. وعنه سموا اللات من الإله والعزة من العزيز كذلك، لم يجد عن العباس، وقد ذكر الشارح المجاهد كما سيأتي. وعن الأعمش: يدخلون فيها ما ليس منها. أثر الأعمش بطريق بشر بن عبيدة ومتروك. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة وهو وتر يحب الوتر. أخرجاه في الصحيحين من حديث سفيان بن عيينة. وروى البخاري عن أبي اليمان عن أبي الزناد عن الأعرج عنه. وأخرج الترمذي في جامعه عن الجوزجاني عن صفوان بن صالح عن الوليد بن مسلم عن شعيب بسنده مثله وزاد بعد قوله أو مثله وزاد بعد قوله يحب الوتر: هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن، العزيز الجبار المتكبر، الخالق الرازق البارئ المصور الغفار، القهار الوهاب الفتاح العليم، القابض الباسط الخافض الرافع، المعز المذل، السميع البصير، الحكم العدل اللطيف الخبير، الحليم العظيم، الغفور الشكور، العلي الكبير، الحفيظ المقيت، الحسيب الجليل، الكريم الرقيب، المجيب الواسع، الحكيم الودود، المجيد المجيد الباعث، الشهيد الحق، الوكيل القوي المتين، الولي الحميد، المحصي المبدئ المعيد، المحيي المميت، الحي القيوم، الواجد الماجد، الواحد الأحد، الفرد الصمد، القادر المقتدر، المقدم المؤخر، الأول الآخر، الظاهر الباطن، الوالي المتعالي، البر التواب، المنتقم، العفو الرؤوف، مالك الملك ذو الجلال والإكرام، المقسط، الجامع الغني المغني، المعطي المانع الضار، النافع النور، الهادي البديع الباقي، الوارث الرشيد الصبور. يعني سرد الأسماء الحسنى. لم يثبت سرد الأسماء كما بين العلماء مدرج من بعض الرواة أخذوه من القرآن، جمعوا ذلك من القرآن وأخطأوا في بعضهم. والاسم يسمى إلا إذا جاء به الدليل، وأما إذا ثبتت الصفة فقط فلا يثبت بها الاسم، فالاسم يتضمن الصفة والصفة لا يستلزم منها ثبوت الاسم. وما لم يأتي في نصوص الكتاب والسنة، لم يأتي في نصوص الكتاب والسنة على سبيل التسمية وجاء على سبيل الصفة لثبوت الصفة لله سبحانه وتعالى، وما جاء أيضا صفة مقيدة تثبت مقيدة كذلك، ولا يلزم من ثبوت الصفة ثبوت الاسم. وهل ينفى الاسم عن الله إذا لم يأتي في نصوص الكتاب والسنة اسم معين لله سبحانه وتعالى، هل ينفى عن الله؟ نعم. أحد الأخوة قال لا نثبت ولا ننفي، وآخر قال إذا نفاه الدليل. ومن يزيد؟ نعم أنت عبد الحق. نقول لا يثبت هذا الاسم، هناك اسماء استغفر الله بعلمه زر قيدا ما ثبت الدليل فيه، لكن أيضا من يزيدنا شيئا إذا كان الاسم يتضمن نقصا نفينا، إذا كان الاسم يتضمن نقصا نفينا، لأن الاسم الناقص لا يثبت لله، لله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وكذلك إذا كان اسما ليس له الكمال المطلق يتضمن كمالا ونقصا، كمال من وجه ونقص من وجه، كذلك لا يثبت لله كالصانع والفعال والفاعل والمتكلم والمريد، كما نص على ذلك ابن القيم قال هذه أسماء تأتي في الخير والشر ليست كمالا مطلقا. فإذا كان الاسم ليس فيه نقص في وجه من الوجوه ولم يأتي فيه الدليل فلا ينفى ولا نثبته إلا بدليل. فمن الخطأ أن يقال ليس من أسماء الله، لكن العبارة الصحيحة أن تقول لم يثبت من أسماء الله أو لا نعلمه من أسماء الله، إلا إذا تضمن النقص أو كان اسما ليس فيه كمال فينفى عن الله. نعم. لا، عدم الإثبات لا يستلزم النفي، لأن هناك أسماء لم نطلع عليها، هناك أسماء لم يطلع عليها لقوله أو استأثرت به في علم الغيب عندك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. أحد الأخوة يقول هل الفاتن اسم لله سبحانه وتعالى؟ لا، لم يثبت في الأدلة تسمية الله سبحانه وتعالى بالفاتن، فمن الخطأ أن يثبت هذا الاسم لله. وهل يتضمن نقصا؟ في الآية ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، فالله عز وجل قد يريد الفتنة ببعض عباده، فمن باب الصفة تثبت لهم باب الصفات. يقول ما الدليل على باب الإخبار عن الله أوسع من باب الصفات والصفات أوسع من باب الأسماء؟ لأن الله عز وجل أثبت لنفسه صفات كثيرة ولم يأتي في النصوص التسمي بها، كالمجيء ثبت لله الصفة بذلك، النزول ولم يسمي له نفسه نازلا ولا جائي، والله عز وجل له الأسماء الحسنى الكاملة وهذه ليست أسماء كاملة. وأما الإخبار عن الله فالمراد به المعاني الثابتة لله سبحانه وتعالى، صفة ثبتت أو ثبت معناها، ثبت معناها فيخبر بها عن الله. وأما على سبيل التسمية فنحتاج إلى دليل خاص فيها، لأنه علم من الصفات ما أثبت الله نفسه صفة ولم يثبت اسما، لذلك قالوا الإخبار أوسع من التسمية. ومعنى الإخبار، معنى الإخبار أنك تخبر عن الله بشيء، إخبار عن الله بشيء من باب الإخبار أو إضافة شيء إلى الله سبحانه وتعالى بدون قصد التسمية. اللهم سبحانه. طيب وصلنا، انتهينا من الحديث هذا. طيب نقرأ الكلام عليه بالغد إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.